مودة هترجع لمتنا.
رتل كتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل واتقي، وانهل من الأنوار واسعد واستقي، ما عشت بالقرآن في يوم شقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. سبحانه سبحانه، الحمد لا يكون إلا له، والخوف لا يكون إلا منه، والثقة لا تكون إلا به، والتوكل لا يكون إلا عليه. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فما النظراء والأشباه؟ سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله جباه وله قلوب سجد وجباه. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. أرسله ربه على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مشاهدي الكرام في كل مكان، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا تمام العافية ودوام العافية وشكر العافية ودوامها بإذن الله تبارك وتعالى، وأن تكونوا جميعا في خير حال، كما أسأله سبحانه ألا يفرق جمعنا عن هذا المشهد وهذا الجمع المبارك حول كتابه الكريم، إلا وقد غفرت ذنوبنا وقبلت أعمالنا وبارك ربنا سبحانه وتعالى فيما بين أيدينا أجمعين. أحبتي في الله، تحدثنا في الحلقات السابقة في بعض موضوعات علوم القرآن في هذا البرنامج المبارك في رحاب القرآن الكريم، تحدثنا عن قضية المكي والمدني، واليوم نتحدث عن قضية لا تقل عنها أهمية في الوصول والإيصال إلى فهم النص القرآني وتدبره وفقهه، فقه النص القرآني وتذوقه. ما دمت فهمت النص القرآني وفقهت أسراره وتدبرت أحكامه، سيوصلك هذا حتما إلى تذوق النص القرآني، فهمه وتدبره. وإذا تذوقت النص القرآني ارتبطت به، لأن ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق، كما قال علماء نظرية مضطردة، ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق. لن ترتبط بالقرآن، لن تشتاق إلى القرآن، لن تتعلق بالقرآن إلا إذا فهمت هذا النص القرآني وتذوقت حلاوته. اليوم بنتحدث بإذن الله عن موضوع أسباب نزول القرآن الكريم، والموضوع ده الحقيقة لحضراتكم أن تتساءلوا، هو كل القرآن نزل بأسباب نزول؟ يعني هل كل آيات القرآن الكريم ليها أسباب نزول ولا بعضها وبعضها؟ ثانيا، إيه اللي احنا هنستفيده من دراسة هذا الموضوع اللي بيمثل الجانب التاريخي أو جانب من الجوانب التاريخية في دراسة النص القرآني؟ ثالث حاجة، هو أسباب النزول دي الصحابة عرفوها إزاي؟ يعني كيف وقف عليها الصحابة؟ إيه السبيل الموصل إلى معرفة أسباب النزول؟ رابع حاجة، هو ممكن يبقى عندي أكتر من سبب نزول للآية الواحدة والعكس؟ هل ممكن يبقى عندي سبب نزول واحد وينزل بسببه أكتر من آية قرآنية؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه على مدار حلقتين إن شاء الله من حلقات هذا البرنامج المبارك الميمون. أولا يا جماعة الخير، ليس كل القرآن الكريم له سبب نزول، مش كل القرآن نزل بأسباب نزول. ده في قرآن نزل بدون أسباب نزول، وهذا هو الأصل فيه. يعني الأصل في القرآن أن الآيات نزلت بلا أسباب تقتضي نزولها، ده الأصل. يبقى الفرع يعني المحصور بقى، ما هو الأصل ما بيبقاش منحصر، الفرع المحصور المنحصر بقى في الآيات والصور اللي ليها أسباب نزول. علشان كده لما العلماء ألفوا حصروا الآيات اللي ليها أسباب نزول، فتلاقي في كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي رحمه الله تعالى، وكتاب أسباب النزول للشيخ الإمام البخاري اسمه علي بن المديني رحمة الله عليهم أجمعين اسمه أسباب النزول، والإمام السيوطي عمل كتاب ضخم جدا سماه لباب النقول في أسباب النزول، والإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث عمل العجاب في بيان الأسباب، إلى آخر هذه الكتب اللي بتبين لي بقى أهمية هذا الموضوع. يعني ده موضوع في منتهى الأهمية، ولذلك أفرد بالتصنيف، والعلماء قطعوا أشواط من حياتهم يبحثون في هذا الجانب التاريخي في القرآن الكريم، إيه الأسباب وإيه المناسبات التي نزل فيها الآيات القرآنية دي. علشان دي هنشوف دلوقتي الفوائد العظيمة اللي بتترتب على معرفة هذا اللون من العلم وهذا النوع من علوم القرآن الكريم. ما معنى أسباب نزول يا جماعة؟ أسباب النزول دي يعني معناها السبب، الواقعة، القصة، الحدث الذي حدث ووقع واستلزم أو اقتضى أو تطلب نزول نص قرآني، آية أو أكثر من آية، آيات أو سورة تعلق على هذا الحدث أو تتكلم عن هذا الموضوع أو تجيب عن هذا السؤال، هو ده معنى أسباب النزول. واللي بيوازيه تماما في السنة النبوية موضوع لا يقل أهمية وخطورة عنه وضرورة عنه في فهم السنة النبوية المباركة المشرفة، وبدون فهمه تظلم كثير من النصوص النبوية ويضيع فهمها الصحيح. اللي زي أسباب النزول في القرآن اسمه سبب ورود الحديث الشريف أو أسباب ورود الحديث الشريف، والإمام ابن حمزة الدمشقي ألف كتاب ثلاث مجلدات ضخمة كده سماه البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف، وهو مهم جدا لإماطة اللفام عن المعاني الحقيقية لكثير من النصوص النبوية. أسباب نزول القرآن الكريم زي ما قلنا ممكن تبقى عبارة عن إيه؟ ممكن تبقى عبارة عن واقعة حصلت محتاجة إلى تدخل الوحي، إشكالية قائمة بالفعل، وهنضرب أمثلة على الكلام ده وبالمثال يتضح المقال كما قال مشايخنا، إشكالية قائمة بالفعل موجودة في مجتمع المسلمين محتاجة إلى حل من الوحي الإلهي، مش ممكن تتحل إلا بالوحي، زي حديث الإفك كده وهنضرب أمثلة. عندنا ممكن تبقى أسباب النزول يكون عبارة عن سؤال من الصحابة، يا رسول الله كذا كذا كذا، يبقى ينزل القرآن ويسألونك عن كذا فهو كذا. ممكن تبقى رغبة أو تمني أمنية عند بعض الصحابة، وده قسم كبير جدا برضو أو يعني مساحة معقولة من آيات القرآن الكريم اللي نزلت بناء على تمني وطلب من شخص عظيم عملاق عبقري ملهم زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن من أمتي محدثين ملهمين ومنهم عمر بن الخطاب، ولو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، وقال عنه كذلك لم أرى عبقريا يفري فريه، ما فيش عبقري في الدنيا يفري فريه يعني يعمل زيه أو يصنع صنيعه رضي الله تعالى عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا جماعة قال وافقت ربي في ثلاث، معروفة في كتب التاريخ وكتب التراجم وكتب الحديث الشريف وشروحه باسم موافقات عمر بن الخطاب في كتب السيرة كلها، موافقات عمر بن الخطاب. موافقات عمر دي هو بيقول ايه، والحديث في صحيح الامام البخاري، وافقت ربي في ثلاث. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت الآية بتقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أهو ده سبب نزوله يا جماعة. يعني عمر قال الكلمة، فكانت الكلمة دي سبب في نزول آية قرآنية، واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. تمام. طيب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. مش الصحابة الأبرار الأطهار بس اللي بيدخلوا بيتك، في كتير أعراب، في ناس منافقين، في كذا في كذا، فلو أمرتهن، أمرت نساءك فاحتجبنا، يعني ما يظهروش لكل الناس اللي تيجي، فنزلت الآية تقول وإذا سألتموهن متاعا، أي نساء النبي، فاسألوهن من وراء حجاب. لما حصل مظاهرة نسائية كده في البيت النبوي وستات غضبوا النبي صلى الله عليه وسلم وزعلوه، فسيدنا عمر قال لهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ولذلك أم سلمة كانت تقول له: يا عمر، أنت بتدخل في كل حاجة، حتى دخلت بين النبي ونسائه، ما بتسيبش حاجة أبدا. طب هل موافقات عمر يا جماعة ثلاثة بس؟ لا، مش ثلاثة بس. يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال وافقت ربي في ثلاث، مظبوط، لكن هل هم ثلاثة؟ لا، هو وافقه في ثلاثة وبعدين حصل موافقات أخرى بعد ما قال الجملة دي، أو أن العدد غير حاصر، يعني مفهوم العدد ليس بحجة. علماء اللغة العربية يقولوا كده، يعني النص على عدد بعينه لا يمنع دخول غير المعدود فيه إلا بقرينة. لو قال ثلاثة بس، ثلاثة فقط، وافقت ربي في ثلاثة فقط، إنما طالما ما حددهاش يبقى هي ما فيش مانع أن يبقى في غيرهم. عشان كده العلماء أوصلوا موافقات عمر تقريبا إلى 22 موافقة، وألفت فيها كتب. سيدنا الإمام السيوطي عمل منظومة قطف السمر في موافقات عمر، ونظم الدرر في موافقات عمر، وحدوتة كبيرة خالص في موافقات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. منها مثلا الخمرة، عمر بن الخطاب لما لقى الخمر فيها فساد كبير وبيحصل مشاكل كتير وبتهدر الأموال والطاقات وبتذهب العقول، فقال: يا رب، اللهم أرنا في الخمر رأيا يا رب، فإنها متلفة للعقل مفسدة للمال. فنزلت الآية، المرحلة رقم 4 في تحريم الخمر، ما الخمر ما تحرمش مرة واحدة، اتحرم على 4 مراحل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا انتهينا يا رب. دي كانت ببركات سيدنا عمر بن الخطاب وموافقته لربه. كمان من ضمن الموافقات لما هو قاعد مرة بيقرأ كده، قاعد جنب حضرة النبي، وإذا بسيدنا رسول الله ينزل عليه سيدنا جبريل بنص قرآني رائع، يقول له في سورة المؤمنون: مراحل خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. السبع مراحل بتوع خلق الإنسان دول، اللي على فكرة واحد من المستشرقين أسلم بسبب الآية دي، قال: مين اللي علم محمد نبي العرب ده اللي هو نشأ في بطن الصحراء وعمق الصحراء في البادية، من اللي عرفه مراحل الخلق ديت؟ ولا درس في طب، ولا راح كليات طب، ولا درس هندسة وراثية وعلم أجنة وأرحام، ولا أي حاجة. عرف الكلام ده منين؟ لابد أن هذا تنزيل من رب العالمين، فأسلم الراجل. فسيدنا عمر بن الخطاب قاعد جنب حضرة النبي والآيات دي بتنزل على سيدنا النبي، سيدنا جبريل بيقرأها، فلما سري عنه فسيدنا رسول الله بيقرأها على كاتب الوحي بتاعه. مين كاتب الوحي في الوقت ده؟ واحد من الصحابة اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح بيسمع الآية دي من حضرة النبي. خلاص، شوف ركز معاك كده في الآية، وشوف أنت ممكن تقول لوحدك إيه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. أنت لو راجل مسلم وفاهم الكلام ده وعمال تتدبر فيه كده هتلاقي لسانك لوحده بيقول إيه؟ سبحان الله مثلا، مش كده؟ ياه سبحان الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. ده اللي فعلا قاله سيدنا عمر بن الخطاب أول ما بسمع ثم أنشأناه خلقا آخر بعد المراحل دي، قال إيه؟ تبارك الله أحسن الخالقين. والراجل كاتب الوحي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هو كمان سبق لسانه قال تبارك الله أحسن الخالقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكتب فهكذا نزلت ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الإيه؟ الخالقين. سيدنا عمر بن الخطاب فرح قوي وسعد إزاي نبي وافق حكم ربنا سبحانه وتعالى، والراجل اللي هو كاتب الوحي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. إيه ارتد؟ ليه؟ ليه ارتد عن الإسلام؟ لأنه قال إيه؟ قال الله طب ما نعرف أنا كمان أعمل قرآن زي بتاع الرسول أهو. فنزلت فيه الآية اللي بتقول إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هو ده اللي قال سعد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، هو اللي قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وبعدين مع الأيام يا إخوانا تاب وأناب ورجع إلى الإسلام مرة ثانية وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحسن إسلامه وقاد المسلمين في أضخم معركة حربية عرفها هذا العصر أياميها، أو يمكن أولى معارك الإسلام الحربية، اسمها معركة ذات الصواري، وانتصر فيها المسلمون على الرومان. دي إحدى موافقات عمر بن الخطاب، وكتير بقى عد بقى 22 موافقة. ارجعوا للمنظومة الجميلة اللي عملها الإمام السيوطي، نظم الدرر في موافقات عمر، واللي اتشرحت قطف السمر في موافقات عمر، وفي مجلدات أو كتب كثيرة ألفت في هذا الموضوع الشيق. ده لون يا جماعة من أسباب النزول، إن موافقات إن صحابي يقترح حاجة، والإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتاب الإتقان في علوم القرآن عمل لها موضوع مستقل، نوع بيسمي أبواب الإتقان الأنواع، فعمل منها نوع ما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة، وتكلم حديثا طويلا عن موافقات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وغيره برضو من الصحابة اللي نزل على لسانهم قرآن أو وافقوا حكم الله ووحي الله عز وجل. من ضمن صور أسباب النزول يا جماعة سؤال الصحابة يسألوا، ويسألونك ماذا ينفق قل العفو، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن المحيط قل هو أذى إلى آخره، السؤال من الصحابة. من ضمن أسباب النزول مثلا وقعة تحصل ومحتاجين تدخل الوحي الإلهي، زي الست اللي راحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مظاهر منها في الإسلام اسمها خولة بنت ثعلبة. خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها أول واحدة حصل معاها ظهار في الإسلام. ظهار يعني إيه؟ إن الرجل يقول لمراته أنت علي كظهر أمي. فالست دي كانت مرات واحد من الصحابة اسمه أوس بن الصامت، فطلبها في يوم من الأيام دعاها لنفسه فما ردتش عليه، أو كانت بتصلي ما حبتش تطلع من الصلاة، فالمهم قال لها إيه؟ أنت علي كظهر أمي. ودي كانت صيغة من صيغ الطلاق أو التحريم في العصر الجاهلي، يعني أنت متحرم علي زي أمي كده، أمي زي ظهر أمي وأختي. وده لسه ناس بتقول لغايه النهارده على فكره انت محرم علي زي امك، تكوني زي امك اختي لو عملت كذا. خدت بعضها وراحت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله اوس بن الصامت زوجي ده تزوجني وانا شابه وفتيه ويرغب فيها الرجال، لما كبرت سني ورق عظمي عجزت وتعبت بقى وضعفت ونسرت له بطني خلفت له ولاد كتير ظاهره مني، قال لي انت عليك ظهر امي، عايزه حكم من النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ ما اراك الا قد حرمت علي، انا شايفك ايه حرمت عليه. فالست ما قنعتش بالجواب، لا ده قعدت تجادل النبي، قالت له يا رسول الله ان لي منه اولادا ان ضممتهم الي جاعوا ما اقدرش اصرف عليهم، وان ضممتهم اليه ضاعوا ما يقدرش يحنوا ويعطف ويربي ويتابع والكلام ده. النظره التكامليه في الاسره ازاي الست زمان فهمتها قبل الناس النهارده. فالرسول يقول لها ما اراك الا قد حرمت عليه. قال الراوي وكانوا يعدون الظهار طلاقا في الجاهليه، وسيدنا رسول الله ما عندوش تشريع جديد، فلم يزد عن أن قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. عارف الست عملت إيه؟ توجهت كده لربنا سبحانه وتعالى، يا سلام على حلاوة اللجوء لله. قلت له إيه؟ إلى الله، والله يا رسول الله إلى الله أشكو لا إليك، إلى الله أشكو لا إليك، ولينزلن الله من السماء ما يفرج به كربي. أنا في كرب وبتجه لربنا، أنت ما عندك حل جديد، أنا هتجه لله سبحانه وتعالى لأن هو اللي عنده الحل وهو مفرج الكروب سبحانه وتعالى. لسه فعلا شوف حلاوة اللجوء لله يا أخوانا، كان مشايخنا لهم قاعدة ذهبية جميلة يقول لك إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله. اتعلموها وطبقوها وحافظوا عليها وما تنسوهاش. إذا صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله، يعني إيه؟ يعني كل ما تفتقر لربنا صح يغنيك به صح. إزاي افتقر لربنا صح بقى يا جماعة؟ إن كل بيبان البشر تتقفل في وشك ولا يبقى إلا بابه، ساعتها خل عندك يقين في ربنا ستجد معاك أقرب إليك من حبل الوريد. يقول لك إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فخليك دائما مع ربنا وسيبك من الناس، وقف على باب ربنا وما تقفش على أبواب الناس. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. الست عملت كده، قالت له إلى الله أشكو لا إليك يا رسول الله، ولا ينزلن الله من السماء ما يفرج به كربي. لسه ما تحركش حد من المكان إلا ونزل سيدنا جبريل بصورة كاملة تحمل صفة هذه المرأة أو هيئة هذه المرأة، المجادلة أو المجادلة. تقول لسيدنا النبي إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ونزل بقى حكم الظهار وحل إشكالية الظهار اللي عتق الرقبة أو الصيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين بهذا الترتيب، وربنا فرج كرب هذه المرأة. السيدة عائشة بتقول تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي ركن الحجرات إلى جوار رسول الله ما أسمع ما تقول خوله وسمع الله قولها من فوق 7 سماوات. دي برضو كمان يا جماعة صورة من صور أسباب النزول، وقعة بتحصل محتاجة تدخل الوحي، كرب هم ينزل الوحي الإلهي بتفريج هذا الكرب وإزالة هذه الغمة عن هذه المرأة. عندنا من أسباب صور النزول، من صور أسباب النزول كذلك يا جماعة، لما كان مثلا وقعة معينة بتحصل وينزل الوحي يعلق عليها بشدة. الناس قاعدين، صحابة أوس وخزرج قاعدين مع بعض في جو من الألفة في المدينة، شافهم واحد من خبساء اليهود اسمه شاس بن قيس نزل اترعب. الأوس والخزرج متحابين متألفين، كان طول عمرهم عايشين في عداوات، واليهود دايما يؤججوا نار العداوة بينهم عشان ايه؟ لو هدأت العداوة ووضعت الحرب أوزارها أول حاجة هيقولوا لليهود الدخلاء دول انتوا هنا بتعملوا ايه؟ فيطردوهم. فالراجل لما لقى كده اتجنن، دخل في وسطهم فضل يفكرهم بقى بما كان بينهم في الجاهلية من إحن وعداوات وخصومات، أخرها كان حرب شرسة جدا اسمها يوم بعاث قبل هجرة النبي بسنة، حصد فيها مئات من الفريقين، فكرهم بيها قاموا، نسيوا الود بقى والصفاء والمحبة، اصطفوا للقتال، شهروا السيوف. خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مغضب حزين غاضب يقول لهم أتقتتلون وأنا بين أظهركم؟ وما كانش حاجة بتفزع النبي قد موضوع الخصام بين الناس أو الخناق بين الناس ده والتفرق. نزلت يا جماعة آيات في منتهى الشدة تعلق على الموقف ده، على الموقف ده درس لا ينساه المسلمون إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، لغاية ما يقول لهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالصحابة فهموا وفطنوا للفخ اللي كان منصوب لهم، فبكوا وقاموا وتعانقوا واستغفروا الله تبارك وتعالى. دي يا جماعة كلها صور لكلمة أسباب النزول، زي ما حضرتكم شايفين، إما سؤال إما أمنية لدى بعض الصحابة، إما وقعة إما حدث جلل يستدعي تدخل الوحي الإلهي، مع بقية هذا الموضوع وفوائد أسباب النزول أو دراسة أسباب النزول. نواصل حديثنا في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علم ما لم نعلم وأن يتقبل منا، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رتل كتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل والتقي، وانهل من الأنوار والسعد.